الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسل خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. في الليلة الفائتة تحدثت عن الصفة الثالثة من صفات سعداء الدنيا والآخرة، وهي قوله عز وجل: الحامدون. وبينت معنى الحمد والشكر والرضا والمدح، وأن هذه الشكر والرضا والحمد كلها والمدح كلها داخلة في مسمى الحمد. وأطلت الحديث على ذلك، قد بقي من هذا التفسير أشياء قليلة، وهي أنك تلاحظ أن الحمد كما ذكرت البارحة افتتح الله به الكتاب، قال: الحمد لله رب العالمين، وافتتح به سورة الأنعام، قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، افتتح به سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يزل له عوجا، وافتتح به سورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، وافتتح به سورة فاطر: الحمد لله الذي خلق الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، جعله مفتتح الدنيا والآخرة والحياة والموت، وطلب من عباده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمدوا الله على كل شيء، إذا أكلوا يحمدون، وإذا شربوا يحمدون، وإذا ركبوا على ظهر دابة على ظهر أي مركب يحمدون، يكبرون الله عز وجل ويحمدونه. فإن العبد إذا فعل ذلك كله تقرب إلى الله بما يحب، بل بأجل ما يحب سبحانه وتعالى. يذكر الله عز وجل أن الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ويقول في آخر سورة الزمر حول العرش: يسبحون بحمد ربهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وأنت إذا جعلها في الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرنا في أول الأمر في الصلوات إذا ركعنا أن نقول: سبحان ربي العظيم، وإذا سجدنا أن نقول: سبحان ربي الأعلى. في أول الأمر لما نزل من آخر ما نزل من القرآن، من آخر ما نزل من القرآن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، تقول عائشة: كان يكثر أن يقولها في ركوعه وسجوده. يعني يقول: سبحان ربي العظيم في الركوع، ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يكرر ذلك في الركوع، وإذا قال سبحان ربي الأعلى في السجود زاد أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وتسمع إذا ركع الراكعون ورفعوا رأسهم قالوا سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد لك أنت الحق إلى آخر الدعاء، إلى قوله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع جلدين كجد وعد يسجد. كل هذا لتذكير العبد بالحمد وتكثير ذكره على لسان العبد مرتبطا بقلبه. يسبحون الله ويحمدون. قلت لك ان النبي عليه الصلاة والسلام كان الى جمل الليل للتهجد اول ما يكبر بعد التهجد يقول اللهم لك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. كان يفتتح الصلاة صلاة التهجد بالليل بعد ما يقوم من النوم عليه الصلاة والسلام يتهجد، يفتتح كل صلاة غالبا أو دائما بهذا الحمد اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض. يعني دائما وأبدا حامد لله عز وجل، مثن على الله بما هو أهله بما هو أهله. والله عز وجل يستحق الحمد لأفعاله بنا عباده المؤمنين بما هيأ لنا من نعم الحياة الدنيا، ويستحق الحمد بما هيأ لعباده المؤمنين من النعيم الأبدي السرمدي في جنات النعيم، ويستحق الحمد لذاته وأسمائه وصفاته، فهو مستحق الحمد ذاتا لذاته ومستحق الحمد ذاتا لصفاته ومستحق الحمد لأسمائه العلى. كل أسمائه العلى تستحق الحمد وصفاته العلى تستحق الحمد وذاته الجليلة المقدسة تستحق الحمد، فهو مستحق الحمد قبل أن يحمده الحامدون ويشكره الشاكرون، ومستحق الحمد في السراء والضراء، مستحق الحمد في ما أحد من خلق الله يحمد على ما يصيب العبد من ضراء. يعني لو واحد آذاك بكلمة أو فعلة بكلامه أو بفعله، واحد آذاك ما يستحق الحمد. وإذا واحد مد يد العون لك يستحق الشكر، إنما الحمد لله. ويقال اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إذا واحد قدم لك نعمة الدنيا اشكره، أن يشكر لي وأجبها بالواو، أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. لكن بالنسبة للعزيز الجبار محمود في السراء والضراء وعلى ما يصيب مما يعتبره العبد نفعا أو ضرا، فهو المحمود عز وجل على كل حال، والمثنى عليه على كل حال، والممدوح على كل حال. هو ممدوح لذاته قبل أن يوجد الخلق، ومحمود قبل أن يوجد الحامدون والشاكرون، ومحمود بعد وجود الحامدين والشاكرين، ومحمود بعد فناء خلقه، ومحمود بعد بعث خلقه، ومحمود لدخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، لأنه أو أعطاهم من الآيات والبراهين والأدلة على أن خالق السماوات والأرض إله واحد لا شريك له في ذاته ولا شريك له في أسمائه ولا شريك له في صفاته، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أحببت أن أشير إلى ذلك قبل أن أنتقل إلى الصفة الرابعة من صفات السعداء في الدنيا والآخرة، وهي قوله عز وجل السائحون. قوله عز وجل السائحون، والناس يعرفون يقولوا فلان سائح، يعني منطلق في الأرض، ينتقل من مكان لمكان على وجه الأرض، سائح. ويقولوا السيح على الماء اللي يجري على ظهر الأرض ينطلق، يسمونه السيح. إذا كان الماء يجري على ظهر الأرض يسمى، ما يسمى سيح إلا إذا كان يجري على ظهر الأرض. والسياحة هي الذهاب في الأرض، حتى قال صاحب القاموس المحيط وغيره من علماء اللغة إن المسيح خصوصا الفيروز بادي لأنه أطال فيها جدا، حتى ذكرها في أظن أكثر في موضعين، كل مرة أكثر من 50 معنى للسياح، لتسمية المسيح المسيح، لتسمية المسيح عيسى، لما ذكر على المسيح عيسى بن مريم، هل هو سمي مسيح لأنه ولد ممسوحا بالدهن، والدجال سمي مسيحا لأنه ممسوح العين، ممسوح العين، سمي الدجال مسيحا، المسيح الدجال لأنه ممسوح العين الممسوح، لكن بعضهم يذكر أن المسيح سمي مسيحا لسياحته في الأرض، ينتقل من بلد لبلد ومكان يدعو إلى الله عز وجل، ينتقل من مكان إلى مكان، من بلد إلى بلد ويدعو إلى الله عز وجل. العجيب أن أكثر المفسرين وعلى رأسهم شيخنا وحبيبنا ابن كثير رحمه الله بدأ تفسير السياحة بالصيام، بدأ تفسير السياحة معنى قوله السائحون للصائمون، وأطال الكلام فيها، وذكر روايات كثيرة عن التابع، عن بعض الصحابة والتابعين من علماء المسلمين المعروفين المشاهير كبار التابعين ومن بعدهم، على أن السائحين في قول عدل والسائحون المراد بها الصائمون، لكنه لم يورد لنا حديثا صحيحا مسندا مرفوعا متصلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر لنا أن الصياح هو أصله هو الصيام، إنما ذكر لنا هذه الروايات المرسلة أو الموقوفة، ولما جاء لحديث مرفوع قال الموقوف أصح، لما جاء حديث مرفوع وجدت أبدا على أن السياح الصيام، قال والموقوف اللي ما هو من كلام النبي مضاف إلى الصحابي هو أصح من المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يذكر لنا لا هو ولا غيره من علماء التفسير على الإطلاق أن السياحة هي الصيام. الفيروزابادي في القاموس المحيط قال والسائح هو الصائم الملازم للمسجد، بعدما ذكر أن السياحة الانطلاق على وجه الأرض والذهاب في الأرض، والذهاب في الأرض هذه السياحة الذهاب في الأرض، ذكر أن الصائم، أن السياحة في اللغة العربية، السياحة في اللغة العربية أن السائح هو الصائم الملازم للمسجد، يعني ما هو مجرد صائم سواء كان فريضة أو نافلة، طبعا صيام رمضان أحب إلى الله عز وجل من مئات الصيام النافلة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه من فرطه عليه، ولكن هذا ركن من أركان الإسلام، يعني هو مجرد فرض ركن من أركان الإسلام، إذا هد هذا الإسلام عند الشر الذي يهده اللي ماتي به يهد الإسلام، ركن الإسلام ينقطع عليه، والعمود إلى الركن، ركن البيت، إذا هد هذا البيت ماله بقاء ولا استقامة. فلما قال الصيام، يقول ابن صاحب القاموس الصيام السياحة، السياحة السائح، السائح هو الصائم الملازم للمسجد. بس أنا عرفت من معاملتي مع القاموس، مع أن مؤلفه من أدق أهل العلم ومن أعرف الناس باللغة العربية ويعتبر حجة من حجج اللغة، إلا أني لاحظت عليه أنه أحيانا يفسر الكلمة في باللغة العربية
بمعنى علمي وهو بمعنى لغوي. فرق بين التفسير اللغوي والتفسير العلمي. التفسير اللغوي بيأخذ من العراق ومن أهل اللغة العربية سواء في كتاب الله وفي سنة رسوله، من العلم يعني من الأشياء التي يعتمد عليها في نقل الكلام العربي. لكن إذا جاء مثلا في تفسير وسع كرسيه السماوات والأرض ويقول الكرسي العلم، وطبعا ابن جرير سبق بكثير وقال الكرسي العلم، وقال العلماء يسمون كراسي البلد، العلماء يسمون كراسي البلد، يعني علماء ذاتهم كراسيه اللي عليهم على رأسهم عليه الاعتناد في إضاءة الأنوار للناس في طريق حياتهم ومماتهم. لكن هذا ما تفسير لغوي ده. إذا قال الكرسي العلم هذا ما تفسير لغوي ده. نكتشف أي واحد عربي، إحنا لو جاب لنا خطبة لأعرابي في الجاهلية وكن ثابتة، أو بيت شعر مثل المعلقات من أحد المعلقات أو غيرها مما يعتمد عليه في نقل لغة العرب، ما قلت لك مثلا كثير من المفسرين فسروا قوله تبارك وتعالى ولكن لا كثرتها كثيرا لأن في الواقع فيها معنى واضح كثير على أن ولكن لا توعدون سرا، يفسر يعني شيء بينك وبينهم في الخفا. وقلت لا، هذا ما هو المراد من السر الجماع، يعني لا تروح تخطئ وانت تعرض للرماق رجلها ولا المطلقة تعرض لها وتقول لها اني رشيط في هذا الباب، لا ما يحدث لك ابدا، ولا ان تطري لها اي شيء يتصل بالحياة الزوجية الجنسية. انما عليك قل لها والله انا ابحث عن امرأة صالحة كن بها خير كيف بالدين، كن سنها كذا على السن اللي لها، كن سنها قريب من كذا، وتكون بنت حمودة يكون اهلها كذا واهلها كذا على الحالة اللي هي عليه، تعرف انك انت بتعرض بها لا بتعرض. او تمدح نفسك عندها، تقول لها والله انا احب الخير للمسلمين واني انا اعرف كذا واعرف كذا، مثل ما جاء العدد زين العابدين يدخ على واحدة من المترملة ما عندها زوج وبدأ وأويت عنها زوجها وجلس وحط يده على الحصير وبدأ يذكر لها نفسه أنا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو طبعا ما يقدر يخطبها ما يقدر يقول لها أنا أبيك رغبة لأنه حرام عليه حرمة قطعية أن يتعرض لخطبة المرأة بصريح الكلام، وإنما يعرض تعريض ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، لا التعريض. وإذا في التعريض أنا بيعتل. فلما خلص كلام زعجت المرأة وقالت تقول لي هذا وأنت ابن بنت رسول الله، تتكلم تخطبني وأنا في هذا الحال، قال ما خطبتك أنا أعرض تعريض، أنا زدت عن الحالة اللي أنا عليها دي، أنا ما قلت لك أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان، هو هذا يعتبر خطبة، أنا خطبتك قلت لك أنا اللي رغب فيك أو كذا. فأنا أستدل بقول الشاعر ألا زعمت اللي هم رؤوس كيس كبير شعراء الجاهلية ويقودهم في النار، ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت، ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي، يعني أمثال المتقدمين في السن ما يحسنون هذا الباب ما يحسنون هذا. ألا زعمت بسباسة واحدة من اللي يتعلق بها، وكم كان يتعلق بالنساء محصنات وغير محصنات، ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر، هو يريد هذا، يريد يبين لها أنه الشديد شديد السبق والقوة والجنس. خذناها احنا فسرنا بها كتاب الله في قوله عز وجل ولكن لا توعدون سرا، لأن القرآن يأتي باللفظ، القرآن يأتي باللفظ الذي لا يخدش حياء أحد، تسمعه البكر العذراء في خدرها فلا يخدش حياء أحد، فلو كان ذكر أمر غير هذا ربما كانت تنخدش البكر ولا تستطيع سماع الكلام، لكن لما يقول ولكن لا تواعيد تقرأها وهي مطمئنة الخاطر سواء عرفت معناها أو لم تعرف معناها. فإذا قال صاحب القاموس والصياحة أو السائح هو الصائم الملازم للمسجد، من جد ده هذه كتب اللغة العربية، هذه قواعد اللغة العربية. السياحة معروف ساحة انطلق، ساحة جرى، ساحة ذهب في الأرض. بس السياحة اللي يعرفها الناس تنقسم إلى قسم مشروع وقسم غير مشروع. ما كل سياحة مطلوبة، ما كل سياحة مطلوبة. يا أخي الصلاة مطلوبة ومحبوبة، ولكن حرم النبي علينا أو نهى أن نصلي بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، هي صلاة، وأن نصلي بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وأن لا نصلي بعد أذان الفجر إلا ركعتي الفجر، السنة الفجر. إن دخلت الناس تصلي الفجر خلاص ما في تحتاج ولا غيرها، هي اللي تصليها عندما تدخل هي تحتاج. إذا كان بعد أذان الفجر ولا صلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع، ولا صلاة عند زوال حتى تجول، ولا صلاة عند ميلها للصراح حتى تغرب. وكان قلت لك عمر يضرب من يصلي في وقت العصر بعد صلاة العصر، دخل واحد ماشي يصلي ركعتين، قام عمر خلى ابن عباس يمسك ايديه ويبدأ يضرب عمر على ايديه هو مسعى لعبد الله كما جاء في صحيح مسلم، وإن كثر المفتون يصلي أخي أي وقت يدخل صلي، في الشمس تطلع صلي تغرب، ما دام لها من اللي قال السبب ده الشافعي اللي قاله، هو قاله غيره. ومتى وجد الشافعي ما ولد إلا في آخر القرن الثاني، ومات في سنة 205 هجرية، متى 205 قبل الشافعي لا توجد كلمة صلاة لها سبب أبدا في كتب أهل العلم أبدا. لا يحبون أن يعرفوا كتبوا الحنفية كتب، ولا الحنفية كتبوا في كتب قبل الشافعي، ولا المالكية كتبوا في قبل الشافعي، ولا توجد في أي كتاب من كتب المذاهب إلا عند الشافعي. هو الشافعي يجيب لنا دين جديد؟ لا، ويجتهد، إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد، ما دام يبذل وسعه في طلب العلم، ما يريد إضلال الناس. لكن كله يقول ما كان مالك يدرس في هذا المتن ويقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا محمد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، وكل واحد من الأئمة نقل عنه هذا الكلام. فإذا جاءنا إذا هي صلاة ولكن لا تصلي إذا كان وقت نهي، نهاك عنه حبيب الله ورسوله، يقول لعمر العتب فإذا طلعت فارتنتهي فإنها تطلع بين قرن الشيطان ويتوي الكفار، ولما جاء عند الغروب فانتهي فإنها تطلع بين قرن الشيطان ويتوي الكفار. يقول النبي يعلم الرجل، وقض الشريعة تحديد الشرع تحديدا دقيقا لمعرفة الحلال والحرام والوقت المباح والوقت غير المباح مما لم يعرف في أي دين على الإطلاق. هذه أدنه موجودة، هذه اليهودية عملنا هدين والنصرية عملنا هدين الآن، هاتوا كتبهم وشوفوها. لكن كتبنا ما قل شيء صغير أو كبير، كما قال يهودي أظن لسلمان الفارسي لقد علمكم نبيكم كل شيء، قال أجل علمنا رسول كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى إذا دخلنا الحمام كيف نجلس للغائط أو كيف نجلس للبول، كلا لا تستقبلوا قبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. ونعرف إني لو كنا إحنا من أهل المشرق وإذا اتجهنا إلى المغرب نحن متجهين، ويكون قبلتهم أحيانا قبلة الناس إلى المغرب، يعني مثل أهل الرياض وما وراهم يميلون إلى يعني المغرب مع ميل يسير لا تكاد تحسب إلى جهة اليسار، يتجه إلى مغرب الشمس وهو في الرياض أو في جنساء أو ما يليها من البلاد، ويخلي بس الشمس مغرب الشمس عن يسار، وخصوصا الشمس في الأيام المعتدلة، يعني هي في أقصى الصيف ولا في أقصى الشتاء، في الأيام المعتدلة يخليها عن يساره قليلا، ويصير متجه للكعبة. فهناك إذا كان هناك لا يتجه إلى الغرب، لا يتجه بالبول الغاص إلى الغرب، ولكن يتجه إلى الجنوب لأنه ما هو قبلة. والنبي قال لا تشرقوا لا تستقبلوا القبلة بالبول ولا غائط، القبلة ما قال الجهة، قال القبلة. فالقبلة هي الشريعة جاءت كافية شافية كاملة من كل شيء. فإذا جاء عالم وفسر قال مثل ابن كثير وهو من أئمة الدنيا تفسيرا، وكتابه يكاد يكون أصح كتب التفسير تقريبا، ومع ذلك لما بدأ يفسر السائح في الآية هذه قال السياحة الصيام، السائحون الصائمون.
وطول نجل عن فلان وفلان وفلان وفلان، كلهم لو نجل عن مليون ما همنا إلا إذا نجل عن رسول الله.
إذا نجل عن رسول الله سمعنا وأطعنا، وأما إذا نجل عن غير رسول الله ولم يأتي بخبر مسند عن رسول الله ما نقدر إحنا نأخذ 100%، إلا إذا كان اللفظ ساعد، اللفظ العربي ساعد. لكن إذا جينا للصيام، الصيام مش فيه من السياحة، يعني أن السائح منقطع عن أهله وهذا منقطع عن طعامه وشرابه، يمكن يمكن ما هو الصائم كصاحب الخبز يقول الملازم الصائم الملازم للمسجد. طيب هل كل الصحابة فهموا هذا الفهم أو كل المفسرين جابوها في أول الكلام وبعدين قالوا أيضا والسياحة الجهاد، الجهاد في سبيل السياحة، وجابوا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سياحة أمة الجهاد، سياحة أمة الجهاد. لكن ربنا وصف اللي ما عليهم جهاد بالسائحة، وصف نسوانه نسوان حبيب الله محمد عليه السلام، عسى ربه إن طلقكن أن يبدلهن أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأفكار. ما عليها جهاد، ليس على النساء جهاد. لما سألته عيسى أن تجاهد وقال لنا كنا أفضل الجهاد، لكنا أفضل الجهاد عن النسوان، حج مبرور أو عمرة. فسر بعض الناس السياحة بالجهاد وفسر بعض الناس بالصيام. نحن نعلم علم اليقين أن أكثر الأمم ديانة سياحة هم النصارى. أكثر أمم الأرض في الأول طبعا بعدما تسلط اليهود والوثنيون الرومان، تسلط اليهود والوثنيون الرومان على المسلمين بعيسى عليه السلام، ولا سيما أهل الدين العلماء منهم الأحبار علماءهم الرهبان ومن الحواريين وماشي آذوهم أذى لا نظير له كما قلت كثيرا. صاروا يمسكونهم ويحطونهم في جلود الحيوانات ويحطون عليهم الزيت، الزيت يصبون عليهم الزيوت ويشعلون النار عشان نيرون ولا فلان ولا فلان ولا فلان إذا طلع من قصره إلى قصر الحكم، من قصر النسوان إلى قصر الحكم يصير يمشي في أضواء جثث المؤمنين، يحطونهم في الطريق ويحطون في جلود الحيوانات ويغري بهم السباع والحيوانات المفترسة، أو يحطون في 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 ويطلق عليهم يحبسوا الوحوش كالأسد وغيره مدة طويلة ثم يطلقوا عليهم ويمشوا يمسكون يطلقون عليهم فأنالهم هذا. فاضطروا اضطرارا إلى السياحة وترك بلادهم. وش سووا؟ كانوا ينطلقون إلى البراري والصفار اللي ما فيها أحد، لأنه صاروا يتروعون من صور الإنس، من صور الإنس، وإنما يسكن يبنون صوامع إما على رؤوس جمم الجبال أو في دوهاد أو في البراري والقفار ويبنون لهم ذلك ويسكنون فيها. وإذا خافوا على الزبر راح ينتقلون لمحل آخر فسوف يتقلبون في الأرض. بس هذه ما هي سياحة، هذه صحيح انطلاق في الأرض على وجه طلبا للدين، فإذا كان على الدين الحق هذا لا بأس. ولذلك يعني ما نقول إنه خلاص انتهى هذا العمل الصالح، ما انتهى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا يوشك، يعني في آخر الزمان عندما تكثر الفتن على المسلمين ويصير ما فيه قطعة في الأرض يعبد فيها الله والإنسان آمن مطمئن، ويصير كل بلاد العالم شرقيها وغربيها غير آمن على دينه، لازال لله الحمد منه بكتير. شوف أمم الخلق اللي رايحين جايين في أمن وعافية يذكرون الله ويشكرونه، ونسأل الله أن يوفقنا وإياهم للعمل الصالح على منهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لا يكون الواحد منهم مثل سعي اللي طول الليل يسهر يصلي ولا صلاة له، أو طول النهار صائم ولا صوم له، ولا صوم له، رب مصلي والصلاة تلعن ورب صائم والصوم لا، ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، وليس ويسهر يصلي أو يكون ليس له من صيام صلاته ومن سهر إلا التعب والنصب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يكون خير مال الرجل غنما يوشك أن يكون خير مال الرجل غنما يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. هذا سائح، هذا داخل في السائحين قطعا، لأنه ترك المكان الذي لا يستطيع أن يعبد الله فيه وهو آمن مطمئن، وأن يقيم فيه شريعة الله في قلبه ونفسه ومن حوله، فيفر بدينه من الفتن. هذا سائح داخل في مسمى السائحين المحمودين في هذا المقام. وكذلك بعض الناس يقول يا الله يا أخي خلينا نقوم نسافر لماليزيا ولا اسمها إيدي اللي يروحوا لها الخيبين اللي تايلاند دي ولا وش اسمها، ولا يروح ليمين ولا يروح ليسار، ترى وش يخليك تبي تنفك الأموال الضيعة ليه؟ يقول يا أخي ربنا ما يقول سيروا في الأرض، خلي ما ربنا يقول سيروا، هذا سير في الأرض، هذا سياحة. ربنا مدح السائحين للسيح، أنت بتسيح للشيطان ما بتسيح للرحمن. هذه ليست سياحة. والتفكر في خلق الله، أولم يتفكروا في خلق السماوات والأرض، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف خلق، أولم يسيروا في الأرض كذا، أفلم يسيروا في الأرض، آيات كثيرة تحض على السير في الأرض، لكن ما بتحض على السياحة اللي يعملوها المجرمين، ما بتحض على هذه السياحة دي، إنما تحض على سياحة للذين لا يتعظون. يقول روحوا شوفوا الميتين، مروا على قبور الفراعنة، مروا شوفوا فرعون اللي كان يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله، شو وين الآن؟ الرب الأعلى جاء حطونه في تابوت ومحنطينه، الرب الأعلى حط محنط في تابوت ما باقي منه إلا الركب والبعض بعض جسمه بعد التحنيط، الرب الأعلى يموت، الرب الأعلى يموت، الرب الأعلى سير في الأرض عشان تنظر عجائب الله في خلقه، عجائب الله في خلقه. إذا قالوا لك في عجيبة في المحل الفلاني، آية من آيات الله ظاهرة سيرة، ما في مانع إنك تسير عشان تشوفها وتشد لها الراح، لأن داخل في مسمى السير في الأرض للنظر في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. هذه السياحة صحيحة. أما السياحة لمجرد يقول أنا بروح عشان أتنزه وأشوف، تشوفي احمد ربك إنك في بلد ما تشوف فيها العورات سهار النهار، احمد ربك إنك تعيش آمن مطمئن. يا أخي واحد من الصحابة في الجيش، ما قلت لكم في الآية في قوله أحد كبار المنافقين للنبي عليه الصلاة والسلام الحر بن قيس، لما قال النبي عليه السلام لما طلب منهم الذهاب إلى تبوك، الآية اللي مرت علينا من مدة، يقول إذن لي ولا تفتني، خليني أسافر معك، أنا ما عندي مانع أسافر معك، بس أنا ما لي صبر على بنات الروم إذا شفتهن، أخاف إذا شفت بنات الروم نهبل عليهن وأضيع ديني. يقول هو ما عنده دين أصله، أصل الدين ما استقر في قلبه ولا لحظة من لحظات الدار، فيقول إذن لي ولا تفتني. يقول ربنا ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يعني محيطة به وبجنسه، بس بدل ما يقول به وبجنسه فيزود ضمير نص على الكافرين اللي يدخل هو وكل كافر إلى يوم القيامة في جهنم، تحيط بهم نار جهنم. فهذا يقول واحد من الصحابة وهو يغزو تعرضت له فتاة رومية، طبعا الجزيرة ما فيها الأشكال، ما شاف الأشكال في بلاد العرب الصحابي، فلما تعرض له الفتاة الرومية ووجهها قدامه بسرعة ضرب عين من غير كبير وعي، من شدة الخوف من الله عز وجل، لقم عينه لقمة، قال إنك للحاضة إلى ما يغضب الله. يقول لعينه يا سرعك في النظر إلى ما يغضب الله، ويضرب عينه فتورمت. فقال له بعض الصحابة اللي ما أصيب بمصيبته، قال الصحابة ظلمت عينك، أما علمت أن لك النظرة الأولى وعليك النظرة الثانية؟ النظرة الأولى اللي تيجي رغم أنف الإنسان ولا خطط لها ولا دبر لها، وإنما عين وقعت على امرأة وعلى عورة امرأة دون فكر من أو دون هذا، عليه في الحال يغض بصره، تغض بصره. أنا من غض بصره أنار الله بصيرته، من غض بصره لمثل أنار الله، ينقلب النور الحس اللي في عينك ينقلب إلى القلب ضياء ونورا. من غض بصره أنار الله بصيرته، ربنا وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، كل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهن. فهذا الصحابي رضي الله عنه لطم عينه لطمة موجعة حتى تورمت وقال لها ما أسرعك إلى ما يغضب الله عز ويغضب الله عز وجل. قال له الصحابي الآخر اللي ما أصيب ولا نظر قال ظلمت عينه أما علمت أن لك الأولى وعليك الثانية. الإنسان النظر الأولى لا يعاقب عليها لكن إذا نظر النظرة الأولى وقعت على محرم ما ينبغي له أن ينظر إليه ولا ينظر إليه بسرعة يغض بصره لكن لا يروح بعد كده يترك قلبه والشيطان يلعب فيه عشان يحاول سرقة النظر مرة ثانية. لأني لو نظر مرة ثانية سمعين خائنة الأعين لو نظر مرة أخرى هذه العين الخينة ما هي العين الأمينة. العين الأولى اللي نظرت من غير استعداد ومن غير إعمال فيك ومن غير يعني من غير إرادة النظر إلى محارم إلى المحارم هذه عين أمينة. ولكن العين اللي نظرت بعد النظرة الأولى عين خائنة هي علم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق. فالسياحة إذا كانت قال أنا بروح السياحة جاهز لها السياحة محمودة يعني الانطلاق على وجه الأرض أصل السياحة ما أنت قاعد في بيتك. السياحة ضد الجلوس والاستقرار الماء ما يسمى أبدا سياح وهو في البيت. الماء لا يسمى سياح أبدا وهو في المزابيس. الماء لا يسمى سياح أبدا وهو في البذور. الماء لا يسمى سياح إلا إذا كان يسيح يعني يجري على ظهر الأرض ثم سيح. فأنت إذا خرجت من بلدك للغزو في سائح ولك أجر السائحين مع أجر الجهاد. إذا خرجت لحج أو عمر أنت سائح يعني تدخل مسمى السائحين بس ما هو مسمى لغوي يعني المعنى يدخلك في السائحين. ولكن كما قلت لك فيما جاء في الحديث في البخاري وغيره يوشك أن يكون خير مال الرجل غنما يتبع بها شعف الجبال يعني رؤوس الجبال يفر بدينه من السكن. هذا يصير العبد الصالح إلا الله عصبه صانه في آخر الزمان في أيام الفتن ولا تضره الفتنة لأنه يبتعد عن الشر وعن مغارس الشر. وقلت لك ان الرجل اللي قتل 99 نفس ولما استفتى احدا من الناس حسبه عابد يحسبه عالم ما كل عابد عالم حسبه عالم فقال له انا قتلت 99 نفس خلي من توبه التوبه وانت قتل فقتله. فلما ذهب الى رجل من اهل العلم وساله اني قتلت 100 نفس هل لي من توبه قال ومن يحول بينك وبين ارحم الراحمين انك بارض سوء اخرج من ارضك اللي انت عايش فيها دي هذه الارض كلها معاصي اذهب الى ارض يعبد الله فيها فانك تكون على خير. فلما مشى مهاجرا الى ارض صالحة سائحا الى ارض صالحة ماشيا على وجه الارض الى ارض صالحة ادركه الموت في الطريق فاقتصبت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة قتل جاء تائما وقالت ملائكة العذاب قتل 100 نفس فأرسل الله لهما ملكا في صورة ليحكم إليه فحاق انظروا إلى أقرب البلدين إن كانت الأرض السوء هي أقرب موت قضوا على غير الإسلام وإن كانت أرض الخير أقرب اقبضوه على تقبضوا ملائكة الرحمة. وأوحى الله كما جاء في الحديث الصحيح وأوحى الله إلى أرض الخير أن تقربي وإلى أرض السوء أن تباعدي فصار أقرب إلى أرض الرحمة بشيء قليل فقبضته ملائكة الرحمة ليدخل الجنة. هذه سياحة. ومن أبرز السياحة وأنا اختصرت عليها في تفسيرها في تفسير المطبوع اختصرت عليها وهي شد الرحال إلى أحد المساجد الثلاثة لأن هذا سياحة قطعا أن تركب سيارتك أو الطيارة أو أي شيء أو رجليك او رجليك، لكن طبعا الرجلين ما توصل في الغالب لمثل هذه، ويجيك بها شد الرحال يعني ركوب الاباعر او غيرها، فتشد الرحلة عشان تسافر. فالنبي يقول لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى، فمن خرج سائحا ينبغي ان تكون سياحته في هذه الابواب، اما يطلب المسجد النبوي او يطلب المسجد الحرام او يطلب المسجد الاقصى طهره الله من اليهود واعوانهم. هذه سياحة، هذه سياحة، واولى ما يكون بتفسير قوله عز وجل هنا: التائبون العابدون السائحون. اكتفي بهذا الان، لان هناك اسئلة كثيرة البارحة ما تمكنت من الجواب عليها، وسألني سائل ليت يقرب مني الآن كأنه مغربي، سألني عن أن جماعة من جماعته قدموا للعمرة، سألني الآن، قلت لو تذكرني بها يكون خير لنا، أخاف أنساها. فقال إن إحنا جينا من أحرمنا من الطائرة، جايين من المغرب، ما ليبيا أو الجزائر أو تونس أو المغرب، ولما يقول أحرمنا من الطائرة، لما نادى المنادي في الطائرة ميقات، الميقات للعمرة أو الميقات للعمرة، يقول أحرمنا، رجال ونساء، رجال ونساء، وأننا عندما وصلنا الجدة وإحنا محرمين قالوا لا، روحوا مكة، روحوا المدينة الأول. من اللي قال لكم؟ المفروض، ما أظن واحد من مندوب الدولة، ما أظن أبدا أن رجلا من مندوب الدولة يكون واضح وضعته الدولة في مثل المينة في ينبع أو المينة في جدة، في جدة، لأن طبعا ما دام جايب الطائرة معناها جدة، ما أظن أبدا أن مندوبا للدولة يقول لواحد لابس ملابس الإحرام تحلل وروح من المدينة أبدا، لأن ما بلغ بهم الجهل والتفاهة إلى هذا الحد أبدا. وإنما كلهم نزلوا مثل اللي نزل، يقول نزلنا البصرة من الشرير نزل على السرير والخير نزل، نزلوا على جاهل، فقال لهم فكوا إحرامكم، خلاص فكوا إحرامكم وروحوا المدينة الأول. ففكوا هو ما وصل لي إلى هذا الكلام، لكن قال لي سألنا أحدا البارحة هو سماه لي من اللي يدرسون في المسجد النبوي وقال عليك دم، قلت يمكن ما وضحت له، ما وضحت له، لو قلت له النحل انت هل لما جيتم من جدة لبستم ملابس العادة الحل ولا لازلتم على ملابس الإحرام وقاربتم نساء أو غير ذلك؟ قال أبدا على ملابس، قلت ما عليكم أي شيء، إن جيتم وصلتم وأنتم محرمون إلى جدة أو حتى رحت الرياض أو رجعتني من مدمتم محرمين وملازم للإحرام تحلون ما أحل الله في الإحرام وتعذبون ما أحل الله في الإحرام، فلا شيء عليكم لو جلستم مهما جلستم ودمتم محرمين، لا عليكم كفار ولا عليكم فدي ولا عليكم أنت بسألتني ولا عليكم فدي ولا عليكم أي شيء، أي شيء ما دمتم مستمرين على إحرامكم، ما أعطل شيء. غير طريق، وكلكم جئت المدينة وأنتم على إحرامكم، لا تمسون طيب ولا تخذون نساءكم ولا من أظافركم ولا تقاربون تخرجون النساء ولا غير خانتم بحيث، ما عليكم أي شيء، واستمروا على إحرامكم، لأن اللي قال اللي أحرم ونوى الإحرام من الميقات ملزم بالإحرام رضيع أو كريه شاء أو أبى، ما دام خلاص ما دام أحرم، ما دام احرم ملزوم بالاحرام، ولا سيما ما مثل الصلاه، الصلاه قد تكبر تكريبة الاحرام وبعدين يحدث لك حادث قد تطلع من الصلاه اذا كانت نافله، ولا شيء عليك. والعلماء يقول المتطوع امير نفسه، اكثر اهل العلم طبعا ما عدا الاحناف، الاحناف يقولوا اذا شرع في نافله وجب عليه اتمامها لقوله عز وجل ولا تبطلوا اعمالكم، ولا تبطلوا، ما هم جديد ده، هي دليل ما هو المقصود ده، يبطل العمل بالشرك، يبطل العمل بالنكوص عن الدين، يبطل بأعمال تحبط الإسلام وتحبط الدين، هذا يبطل العمل. وأما كونك أنت متطوع بالصيام أو متطوع بصلاة ثم حدث لك حادث، يقضي،
قلت خلاص الحمد لله ولا عليك قضاء ولا شيء ولا يلزمك القضاء، لكن الحج والعمرة بمجرد ما تحرم، ما قلت لبي، لأن الإحرام محل القلب، والتلبية صورة من صور مظهر من مظاهر الإحرام، يعني كنت تغتسل وتلبس ملابس الإزار والرداء، هذه مقدمات الإحرام، ما هو الإحرام هذا، إنما بتهيئ نفسك علشان ما يكون عليك شيء من محظورات الإحرام، تغتسل وتلبس ملابس الإحرام وتهيئ نفسك، وبعدين إذا كان صلي ركعتين ثم قلبك منعقد على أنك تعتمر، فلك أن تقول لبيك عمرتان، ولك أن تقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، بمجرد ما تدخل فيها يفرض فرض عين عليك أن تتم هذا النافلة اللي أنت كانت نافلة، أنت حج تطوع أو تعتمر تطوع، أنت اعتمرت سابقا وحججت سابقا وجاء هذا متلفل تطوع بها، بمجرد أن ينعقد فرضا. الحج عند جميع أهل العلم، سواء كالشافعي حنفي مالكي حنبلي ظاهر من كلهم، إذا أحرم بالحج أو بالعمرة وجب عليه أن يتمه، لقوله تعالى بخصوص ذلك وأتم الحج والعمرة لله، فلا بد من إتمامها. فلو أنك بدالك قلت والله أنا تعبان غديني أتحلى، إن كنت محصور، إن حصرت عن السفر، إن حصلك كسر أو حادث أو عرج أو جنس ذلك يحول بينك وبين البيت، ترسل هاد وتتحلل وعليك القضاء. إذا حجرت في الطريق جلل سيارة حصل عليك حادث يحول بينك وبين وصول الحرام، يعني صرت محصور، فإنه حصرتم فما استيسر من الهدي، فإنه حصرتم فما استيسر من الهدي، فالمحصور المحصر اللي ما يقدر يروح الحرم يذبح هذه قرآن الله عز وجل ويتحلل. لكن اذا كان واحد قال له روح للمدينه وسمع كلامه انفك احرامه لزمه دم، وكل جريمه يرتكبها زود على هذا عليه عقوبه لها، عليها غير العقوبة بمجرد فك الإحرام ولبس ملابس، الملابس عليها عقوبة، حلق الرأس عليها عقوبة، قبران ورث عليها عقوبة، وعقوبات تترتب عليه إذا انطلق من إحرامه بغير دون أن يتم عمرته وحجته، ما دام يعني أحرم بالحاج أو أحرم بالعمرة لزمه المضي، ولا إحلال له بحال إلا إذا حصر، إما منع من السفر في الطريق بعد إحرامه، أو حيل بينه وبين البيت كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية، هذا لهم حال، المصرين لهم حال، لكن إلا ما أحصر لا يحل له أن يتحلل أبدا ولا يسمع كلام أحد، بحال من الأحوال لا بد أن يبقى على إحرام. لكن قالوا له أنت ضرورة تروح المدينة، قلنا في مانع، من أركب السيارة أنا محرم، لا أمستطيب ولا أقرب هرى ولا أمير الإنسان حتى أرجع، ما في عليه أي شيء، لا عليه عقوبة ولا عليه نقص في عمرته ولا عليه أي مسؤولية أبدا بحال من الأحوال، لا فدية ولا كفارة ولا أي شيء، ما دام باقيا على إحرامه. هذا سائل سألني هذا السؤال وقد سئلت قبله من أيام ليست بعيد، ما حكم الصلاة خلف إمام هو كان مفروض عليه يقول يدعو غير الله وينذر لغير الله ويذبح لغير الله ويحلف بأموات أولياء الصالحين، يقول مع أن المسجد قريب من البيت، يعني قريب من بيته السائل هذا، يقول المسجد قريب من بيتي، ولكن هذا المسجد إمامه يحلف بغير الله ويذبح لغير الله، يعني شركيات طبعا، يعني هذا لا تحل الصلاة خلفه ولو أدى الأمر إلى أن تصلي منفردا في بيتك، فصلاتك ما أقول خير من الصلاة خلفه، لأن الصلاة خلفه لا خير فيها البتة، الصلاة خلف رجل يدعو غير الله، ينادي الميتين، يشرك بالله عز وجل، أحيانا شرك أكبر وأحيانا شرك أصغر، الحلف بغير الله شرك أصغر، لا يخرج من الملة
ليخرج من الملة ولا تبن منه زوجه ويدخل في مقابر المسلمين وصلى عليه.
لكن لا بد أن يدخل الناس على غير توبة، لا بد أن يدخل جهنم، لا بد
في نظر شركه أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأما لو أنه قال يا سيدي فلان اشفيني من المرض، هذا مشرك شرك أكبر. تبين منه الزوجة بمجرد ما يقولها، لو كانت طرف مسلمة صرخة حرام عليه أن يقروها، حرام عليها أن أتفك إن سامن مدام حلف بغير الله. واللي يذبح لغير الله نذر أيضا، العلماء متعالوا هو شرك أكبر ولا أصغر، اللي هو شرك أكبر ولا إنه هو على كل حال شرك.
لا يغفره الله إلا بتوبة، كما نص على ذلك في آيات من كتابه، منها آيتين في سورة النساء: إنه إن الله لا يغفر أن يشرك به شرك أكبر وأصغر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حتى من غير توبة، حتى من غير توبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، الآية الأولى. والثانية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
فهذا لا يحل لك أن تصلي خلفه ولو كان في بيتك حتى المسجد، ما هو عندما هو قريب من البيت، لا تصلي خلف من يشرك بالله أبدا، لأن عمله حابط وصلاته باطلة، فأنت لا يحل لك أن تصلي خلفه أبدا، ولو أدى الحال أن تصلي منفردا. لو ما لقيت مرتك تصلي معها، لو صليت مع مرتك في البيت في هذه الحال لك 27 درجة. صليت مع مرتك في البيت، أنتم مسلمين وحافظين على الشريعة، صليتك 27 درجة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. صلاتهم في المسجد الجماعة أفضل من صلاتهم بخمسين أو بسبع وعشرين درجة، 27 درجة. هذا الحال. هل يجوز أن أقوم بصلاة ركعتين في الروضة أو الطواف؟ أي روضة تعني؟ أي روضة تعني؟ إن كنت تعني صلاة في روضة المسجد النبوي، هذه ما تحتاج سؤال هل يجوز دي، هذا مستحب الصلاة فيها. إنما كنت تعني روضة مسجد من مساجد أو شيء آخر، هذا ما أعرفه أنا. أو أطوف على شخص وهو ليس في هذه الأرض المقدسة، الأرض المقدسة. الطواف من خصائص المسجد الحرام، لا يوجد مكان في الدنيا. شفت الشمس منين تطلع؟ من فوق اليابان وتنتهي حتى تنتهي من أمريكا في الغرب، وظهورها يصل إلى القطب المتجمد الجنوبي أو قريب، وإلى القطب الشمالي. لا يوجد مكان في هذه أرض الله الواسعة فيها، في أعلاها أو أسفلها، في قاع الأرض أو أعلاها، لا يجوز أن تطوف حول مكان ولو بدعة فقط، بدعة ضالة يخشى عليك أن تموت على غير شريعة الإسلام. فالذين يطوفون يقول لك روح البدو خلنا نطوف سبع أشواط، وبعضهم يقول لبعض ترى طواف حول البدوي مثل طواف حول الكعبة. وسمعنا ناس بآذان يقولون ليش يروحون يحجون؟ اللي يروح للبدو سبع مرات أفضل من الحج ويقب عرفة.
يقولونها يعتقدونها.
قلت لك بعضهم يتبجح فيقول إذا كنت في هم وغم فناديني آية كذا أنجيك من كل ضيقتي، فاسمي مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ فأصل العبادة. كل دول يدعون يعلمون الغيب، كل هؤلاء الضالين من الدجاجلة يدعون أنهم يعلمون الغيب. ومن يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من صار رسل. للأسف ان النسب احد المفسرين يزيد عن قوله صاحب نقلها من الزمخشري، ان ينقل عنه احيانا من الزمخشري، انا خيبته البارحة خلمت عليه البارحة، يقول الا من ارتضى من رسول اولي. يزود في التفسير عالم الغيب في تفسير نسبي، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، يقول او يزود اولي. وهذا مثل كتاب الله، والله احنا ما نبغضه بالحيل، اللي هو الفخر الرازي. يعني احنا ما لنا بشطحات الناس، احنا لنا اذا كان الانسان كلام سليم وكلام رجعي نترك الكلام الرجعي، نحن الكلام السليم ننتبع بالصالح من كلامه ونترك الصالح من كلامه. ففي تفسيره في قوله تبارك تعالى كل قوم هاد، اللي في سورة الرعد تفسير الفخر الرازي، ولكل قوم هاد يقول يعني علم. ولكل قوم هاد يعني علي. انما انت منذر لا يقول للنبي انما انت منذر ولكل قوم هاد يقول علي. المراد بالهاد هنا علي. علي هاد لكل قوم. اذا اللي قالوا هو اله السماء والارض وين راحوا وشطحوا على الشطحات؟ لان هو خلق السماء والارض لا علي الانزع البطيل. أنا خشيت أن تكون مدسوسة لأني وجدت المطبعة التي طبعت الفخر الرازي قومها كلهم على يكادون يؤلهون عليا، فخشيت أن تكون هذه من زيادة هذه الطبعة وحدها وأنا ما أستبعد، لأن تجربتي عرفتني بحمد الله ومنته أن ناسا من أهل الدين العلماء الطيبين الذات يدس عليهم في كتبهم لتخريبها، يدس عليهم في كتبهم لتخريبها. ابن تيمية لما ضاقوا منه عندما يقولون لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وألف فيها كتاب، أخذ يقول نفس اللي الحافظ الجماعة من أهل العلم والحافظ الذهبي في ترجمة يتكلم على أن أخذه بعض أعدائه ودسوا فيه دسائس عليه وذهبوا به إلى الوالي، أظن الوالي يوفى في مصر، فأمر بسجنه حتى الموت. وهو لما درى بالكذب قال ما قلت هذا الكلام ولا خرج من لساني ولا كتبت أبدا كتاب ما إلا نعب خط ما فيها الكلام ده، خط ما فيها الكلام، لكن يدسون. وأجد دسا كثيرا عليه وعلى غيره ينسبون إليه أشياء أنا أعتقد أنه بريء منها، لأنه يصرح في مقامات كثيرة بضدها وعكسها. فصير المعروف عادة اللي بقلبه مرض يدور أي نزعة شريرة يقتل، كل بقلبه إيمان يتبع المحكم كما قال الرب عز وجل والذي أنزل عليك كتابا منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يدور شيء يروج مذهبه من الباطل ويحطه ويزوده ويدس. وإن كان الدعوة الدس ما ينبغي المسارعة إليها، نقول هذا مدسوس كل شيء ما يعجبنا نقول هذا مدسوس عليه، لا ما نقول هذا مدسوس، لأن دعوة الدس دعوة خطيرة. كان كل واحد يجي كلام يعجبه قدام مدسوس وهذا لا ينبغي. لكن إذا قلت لواحد شيخ ابن تيمية مثلا مئات المواقف ينص بها على أنه لا يجوز تقليد اليهود والنصارى في دينه، وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم واضح مثل الشمس، فتجي أنت تجيب كلام منسوب إليه في كتاب آخر تقول هذا كلام يا أخي اقرأ كلامه الذي قاله ده، حتى لو صار ما هو مدسوس، يمكن قال في أول حياته قبل ما يتنبه وما يتعلم الإنسان أول ما هو الإنسان عندما يولد بيولد عالم، وعلى طول بمجرد ما يبدأ بيصير على طول حاط العلم براسه حتى يموت وما حاط العلم براسه. الله يقول لأعلى أعلم الخلق به وقل رب زدني علما، الله يقول لأعلم الخلق به محمد وقل رب زدني علما. وكل الإنسان ينبغي له ألا يغتر إذا جاءته معلومات من يسر ما يغتر بها، لأن أصل المالك الرازق الواهب هو رب السماوات والأرض. ولذلك الملك قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا يقول رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها وقال لها أنت طالق 3 مرات فما الحل؟ قل لي واشرح العد. رجل عقد على امرأة ولم يدخل به وقال لها أنت طالق، هذا حل. إن قال لها أنت طالق لا تقع إلا واحدة عند جميع أهلها. إن قال لغير المدخول بها، إن قال الزوج لغير المدخول بها أنت طالق لا تقع إلا واحدة عند جميع أهل العلم. وش السبب؟ السبب ان التي طلقتها غير مدخول لا عدة لها، فبمجرد ما تلفظ انت طالق بانت منك بينونة، بانت منك بينونة، لا تملك عليها حق الرجعة، ولا يقدر اي واحد يملك اياها الا بعقد جديد ورضا جديد ومهر جديد وشهود كل مقومات النكاح. فإذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق لا تقع إلا طلقة واحدة إلى فرك، لأن عندما قال لها أنت طالق المرة الأولى بانت، فوقعت الطلقة الثانية على غير ما يملك، والثالثة على غير ما يملك، لم تصادف الطلقة الثانية محلا ولم تصادف الطلقة الثالثة محلا، فلا تقع إلا واحدة عند جميع أهل العلم، حتى اللي يقول موضوع ثلاث واحد او اللي لا يقولون. ولكن اذا قالها انت طالق ثلاثا وعلى طول الكلام واصل مع بعضه، هذه عليه ثلاث طلقات، لا تحلو حتى تفتح زوجة معي، لانه عندما جمعها في لفظ واحد وقعت ثلاث مع بعضها، لا فرق، بخلاف اللي يفرق لو قالها انت طالق ثم طالق ثم طالق، او قال انت طالق انت طالق طالق، لا تقع الا واحدة عند جميع اهل العلم. هذا يسأل ما الحكم في نقض الوضوء بأكل لحم الإبل؟ طبعا أكثر أهل العلم على أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء. طيب النبي عليه السلام قال من أكل لحم جزور فليتوضأ، وسئل أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، هذا صحيح ما في إشكال. أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا، إن شئت يعني ما عليك أنك توضأ إذا كنت لحم الغنم، ولكن إن حبيت توضأ توضأ، وعي الوضوء على الوضوء بركة، ولكن إن كنت لحم الإبل توضأ من لحوم الإبل. فذهب الإمام أحمد رحمه الله والحنابلة، وهو قول انفردوا به بين علماء الدنيا، إلا أن النفس تطمئن له، ما هو لأنه مذهب الحنابلة، تطمئن له لقول النبي لما سئل أن توضأ من الحمل قال نعم، الحديث الصحيح. فيا جماعة الآخرين شافعية ومالكية وحنبلة اللي قلتوا ما نتوضأ إلا هو حنبلة، ليش تقولون ما نتوضأ الوضوء ما يفسد لحباك يا أحمد بن؟ قالوا تعبدي. وبعدين قالوا لا، مرة ثانية قالوا لا، أصل كان واحد من الجالسين مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما أكلوا لحم جزور، كانوا أكلوا لحم جزور، وكان واحد جالس مع المسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس، فشموا ريح كأنه أحدث، كأنه خرج منه ريح، شموا الريح، فلم يرد النبي عليه السلام أن يفشله قدام الناس، لأنه لو قال لي يا فلان قم توضأ، أو لو قمه الحال يتوطأ، عرفوا أن الريح هذه منه. وكان رسول الله، نعلمكم، كان رسول الله يكره كراهية شديدة أن يسمع رجل صوت رجل بسبب شيء خرج منه فيضحك عليه، نهى رسول الله نهيا شديدا نهيا أكيدا عن أن يضحك الرجل على فساء رجل أو ضراطه. أدب الإسلام، أدب الإسلام، أدب المسلمين. إذا واحد سببه حدث في مثل هذا من ريح وصل صوت أو شم ريح، لا ينبغي لمسلم. أنا رجيت بلاد وجدتهم حاطين في الشوارع، شوارع صينية طبعا ترابية، حاطين في الشوارع قبور على هيئة قبر وعليه نصاب نصب فوق القبر حجر. من هذا ليش حطين القبر؟ قالوا هذا ما فيه تحته أحد. من اللي تحته؟ قالوا ما تحته هذا، هذا فلان أحدث فدفن، عملنا له قبر عشان نعرف أنه مات. يعملون قبور في بلاد النوبة أو جنسها، يعملون قبور لمن يحدث، اللي إذا أحدث يعني عنده هذا خلق الله عز وجل، ولا غنى وسر عنه، لا كبير ولا صغير، ولا نبي ولا ولي، ولا عبد صالح ولا عبد صالح، كلهم على هذه الحال، فليضحك عليه على طيف النعف عن فتوة أخيه لا يضحك على فتوة أخيه أو بغض أخيه عن فعل صلى ما ينبغي ينبغي أن يكون عقلاء وأن يتأدبوا وأن يتربوا وأن يتربوا تربية إسلامية ويكون منهجهم حتى بحبيب الله يشوف وش قال الكره كره يكرهون وش أحد يحبون فإذا كره رسول الله الضحك على رجل حد فيقولون إن النبي السلام عشان يغطي على الرجل ما يحفى عنه فشيله قال من أكل لحم هذا كلام الحنفية وغيرهم من العلماء إن عشان يقول سبب الوضوء من لحم الجزء إنه كانت حادثة عين عند علماء الأصول حادثة العين لا عموم لها يعني لا تعمم على كل في كل القضايا إذا حصلت حادثة عين مثل ما قالوا في لما جاء بأبي قحافة أبو بكر والد أبو بكر الصديق يوم الفتح ورأسه كالسغامة بياضا وشعره الشعر لحيته ورأسه كالسغامة بياضا فقال النبي عليه الصلاة والسلام غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد رواه مسلم في الصحيح فكان العلماء بعد العلم هذا يعني معناه تحريم كل صبغ أسود وجماعة قالوا لا من كان على شكل أبي قحافة هو لا ينبغي له أن يصبغ بصبغ أسود وإنما يقول الصحابة كان سعد بن وقاص يصبغ بالسواد والحسين بن علي يصبغ السواد وأبو هريرة يصبغ السواد وجرير بن عبد الله البجلي يصبغ السواد أمة من أصحاب النبي كتبهم ابن حجر فتح الباري أمة صفحات يذكر فيها الذين كانوا يصبغون بالسواد من أصحاب النبي بعد الحديث وبعد أبي بكر وبعد قصة الفتح يصبغ السواد ويقول منهم سعد نسود أعلاها وتأبى أصولها فليس الذي يسود منها هو الأصل لكن يقول بعضهم إذا غارت العينان وسقطت الأسنان ونتأت الوجنتان إذا نتأت الوجهتان وغارت العينان وسقطت الأسنان كرهنا الصبغ بالسواد لكن ما دام الوجه به نضارة وبه أثر الحياة فلا مانع أن يصبغ العبد بالسواد ومالك شيخ المسلمين إمام دار هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الموطأ وهو من أشهر الكتب في السنة الموطأ يقول فيه لما سئل عن الصبغ بالسواد قال لا أعلم فيه شيئا وغيره من الأصباغ أحب إلي والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.